إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فيقول ربنا في كتابه الكريم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. نقف نحن وإياكم في هذا المقام حول آية من هذه السورة، وهي قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فالإنسان في مكابدة لهذه الحياة من أول وهلة، منذ أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة، ثم يكابد الولادة ثم الرضاعة ثم الفطام ثم المعيشة ثم الزواج ثم الأولاد ثم الأعمال، ثم تعتريه الفتن والمصائب والفقر والأمراض، ثم الموت وسكراته، ثم القبر وظلمته واللحد وظمته، ثم أهوال يوم القيامة، ثم يكون مصيره إما إلى جنة أو إلى نار. ونذكر أقوال المفسرين حول هذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة المباركة فقال: لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم، لا هنا ليست نافية، قال بعضهم هي تأكيدية بمعنى أقسم أقسم، وقال بعضهم هي رد على كلام تفوه به المشركون. لا، ليس الأمر كذلك. أقسم الله بهذا البلد وهي مكة، وهي مكة المكرمة، أفضل بقاع الأرض وأحبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت حل بهذا البلد، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أحلها له، ساعة من نهار يطهرها من المشركين وأرجاسهم وأرجاسهم وأوثانهم ووالد وما ولد. وأقسم الله بكل والد وبكل مولود، والله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما هو جواب القسم؟ وعلى ماذا أقسم الله في هذه السورة؟ المقسم عظيم والمقسم عليه عظيم، وأقسم الله على أمر عظيم أنه خلق الإنسان في كبد، والكبد هو من المكابدة وهي الشدة والعناء. قال القرطبي رحمه الله تعالى: وسمي الكبد كبدا لشدته وغلظته، ويقال كابدت الشيء إذا قاسيته. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: يحتمل أن هذه الآية أن المراد منها هو ما يقاسيه الإنسان ويكابده من مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، ويوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: وينبغي على كل عبد أن يسعى إلى العمل الذي ينجيه من هذه المكابد ومن هذه الكربات، ويوجب له الفوز والفرح والسرور الدائم، وإن لم يفعل فهو لا زال في مكابدة إلى عذاب النار أبد الآباد، انتهى من كلامه رحمه الله. وقال إمام المفسر الطبري: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي مكابدة مصائب الدنيا، مكابدة مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. وجاء عند البغوي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وقال رحمه الله: قال الحسن: ما خلق الله خلقا يكابد ما يكابده ابن آدم، وإنه لأضعف المخلوقات. وقال رحمه الله تعالى: في كبد يكابد الشكر، يكابد الشكر عند السراء، ويكابد الصبر عند الضراء، وهو يتقلب بين هذين الأمرين، إما هذا وإما هذا. وقال البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في نصب وشدة في خلقه وولادته ورضاعته وفطامه وأسنانه. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، قال مجاهد: في كبد نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخر كلامه، وهو كقوله تعالى: حملته أمه وهنا على وهن، قال: فحمله كرها ووضعه كرها ورضاعته كره، فهو يكابد هذه الأشياء كما قال رحمه الله. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية بعد أن ذكر معنى كبد، قال علماؤنا: ويبدأ حين تقطع سرته، ثم إذا قمط قماطا وشد رباطا يكابد التعب والضيق، ثم يكابد الرضاع ولو فاته لضاع، ثم يكابد نبت أسنانه وتحرك لسانه، ثم يكابد الفطام الذي هو أشد من اللطام، ثم يكابد المعلم وصولته والمربي وسياسته والأستاذ وهيبته، ثم يكابد شغل التزويج والتعجيل فيه وشغل الأولاد والأجناس، ثم يكابد بناء الدور، شغل الدور وبناء القصور، ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في شدائد لا يحصى ذكرها، ونوائب يطول إيرادها من صداع الرأس وألم الأضراس وألم العين وغم الدين ووجع السن وألم الإبن، ويلقى محنا في المال والنفس مثل الضرب والحبس، ما من يوم يمر إلا ويلاقي الشدة ومشقة، ثم الموت بعد ذلك كله، ثم ملك الموت، ثم القبر وضمته، ثم العرض على العباد. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، انتهى من كلامه رحمه الله. فسبحان الله، ما أعظمها من آية قصيرة قليلة الحروف تحمل هذه المعاني الكثيرة والجمل الغزيرة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، مكابدة للحياة. هذه الآية فيها تسلية للمؤمنين، وسنذكر بعض المسليات التي تخفف وتهون المكابدة على المؤمن. منها كما ذكر الله في آخر السورة التسلح بالصبر، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا، اطلبوا العون بهاتين العبادتين، الصبر والصلاة. والصلاة كما ذكر السعدي هي من أعظم الأمور التي هي من أسباب الثبات على الأمر. الاستعانة بالصبر على مكدرات الحياة ومنقصاتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. والاحتساب، احتساب الأجر، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فلا تتسخط ولا تغضب يا أيها المسلم، لأنك في سجن توشك أن تنتقل إلى دار الكرامة بإذن الله تبارك وتعالى. المؤمن مسجون في هذه الدنيا، لماذا؟ لأنه ممنوع من الشبهات والشهوات، ولأنه مكلف بالطاعات الشاقة. والكافر جنته لأنه قد أطلق العنان في الخوف بالشبهات والشهوات، فيتلذذ ويتنعم ثم تزول هي قليلة، وينتقل إلى دار الشقاء والعياذ بالله. ومن المسليات لمكابدة الحياة احتساب الأجر على هذه المكابدة والمعاناة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. إذا احتسبت هذا هانت عليك الدنيا، هانت عليك المكابدة، وسهلت عليك الأعمال الشاقة. وجاء عند الإمام الترمذي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. الاحتساب والصبر والمسارعة في الأعمال. أنت مكابد وأنت كادح ولابد، فاختر أي الطريقين أردت مما بينه الله بهذه السورة وهديناه النجدين، أي طريق الخير وطريق الشر، فاسلك طريق الخير الذي أمرك الله به وتجنب طريق الشر الذي نهاك الله عنه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنك ساع إلى الله يوشك أن تلاقيه، فلماذا تلاقيه؟ فتقرب إليه بطاعته، تقرب إلى الله بطاعته. من المسليات لقربات الدنيا الأعمال الصالحة، قال الله في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة، لا تعس بالأتعاب، لا تعس بالمكابدة، لأنك في حياة طيبة في قلبك وفي بدنك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الحياة الطيبة شاملة من جميع الوجوه في أي ما كانت وجدت، أو كما قال رحمه الله. وقال السعدي: حياة طيبة طمأنينة في قلبه وسكينة في بدنه وعدم الالتفات إلى ما يشغل قلبه ويرزقه رزقا طيبا حسنا. فسر ابن عباس الحياة الطيبة هي الرزق الطيب الحسن، فلنحيينهم حياة طيبة. تسلى بذكر الله تسهل عليك المكابدة. قال الله في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تسلى بقراءة القرآن الكريم الذي هجره كثير من المسلمين فإن فيه الدواء والشفاء. قال الله في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: والشفاء الذي تضمنه القرآن عام هو شفاء القلوب من الشبهات والأفكار المنحرفة والمقاصد السيئة، وشفاء للأبدان من أسقامها وآلامها. خفف عليك المكابدة بالاستجابة لله ورسوله إذا أردت أن يرتاح قلبك وتطمئن جوارحك. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. دعوة الله ودعوة رسوله حياة للقلوب. قال العلامة المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذا وصف لازم لكل ما دعا إليه الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن حياة القلوب وراحة الأبدان بطاعة الله سبحانه وتعالى وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام. وإياك أن تعرض عن الاستجابة لله ولرسوله، فإن الله يقول: فإن الله يحول بين المرء وقلبه، فاحذروا ألا تستجيبوا لله ولرسوله فتختلف قلوبكم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه، فإن الله يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها عما شاء. انتهى من كلامه. الاستجابة لله ولرسوله دواء القلوب، والإعراض عن ذلك الإعراض عن الاستجابة لله ولرسوله، والإعراض عن ذكر الله، والإعراض عن القرآن زيادة في الشقاء وتعب في المكابدة في الدنيا والآخرة. قال الله في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذه الآية المباركة وما بعدها وقفات وإرشادات ووصايا وعظات قل من يتدبرها وغفر عنها كثير ممن يقرأها. الوقفة الأولى: أخبر الله سبحانه وتعالى أن الإنسان في كبد، ومن المكابدة في المعيشة بجمع الأموال. ومع هذا فإنك ترى كثيرا من المسلمين يتخوضون في هذه الأموال بغير حق وينفقونها في غير مرضات الله، وقد كابدوها وتعبوا في جمعها وسيحاسبون عليها. ولهذا قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أي يحسب أن لم يره أحد، أي يحسب أن لن يقدر عليه أحد. يظن الإنسان أنه سيفلت من قبضة الله، يظن أنه لن يسأله ولن يحاسبه، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول أهلكت مالا لبدا. قال العلامة السعدي: قال أهلكت ولم يقل أنفقت، لأن صرف المال بالشهوات والشبهات هلاك وليس إنفاق، ولأنه لا يعود عليه نفعه بخير إلا الندم والخسران. أيحسب أن لم يره أحد؟ أيظن أن الله لا يراه ولا يراقبه؟ الوقفة الثانية: أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان في كبد، ومع هذا يذكره بأنه أنعم عليه نعما كثيرة فلا ينساها، بل يجب عليه أن يشكر الله عليها مهما كانت مكابدته في هذه الحياة. وذكر الله بعضها، منها قوله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. نعمة البصر أغلى من الدنيا وما فيها، وهكذا السمع وهكذا اللسان. فلو فقد بصرك ماذا تغني عنك الدنيا بحذافيرها؟ إذن فبصرك أغلى عندك من الدنيا بأسرها، فيجب عليك أن تشكر الله على هذه النعمة وعلى سائر النعم. ميزك الله وكرمك على سائر المخلوقات بالكلام ولسانا وشفتين، لماذا ما تصرف هذه النعمة في طاعة الله؟ وهداك وبين لك طريق الخير ووعدك بالجزاء العظيم وحذرك من الشر وتوعدك بالنار والجحيم. الوصفة الثالثة، أخبر الله أنه خلق الإنسان في كبد، ولكنه دله على بعض الأعمال التي تخلصه أو تخفف عنه المكابدة في الدنيا والآخرة، وحذره من الاستمرار في المكابدة في الدنيا والآخرة. يكفيه مكابدة الدنيا، أما الآخرة فإنه لن يتحمل. قال الله: فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. حثه على هذه الأعمال التي تنجيه من عذاب الله ومن كربات الدنيا والآخرة. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فلا اقتحم العقبة، لم يقتحم العقبة. وما هي العقبة؟ قال ابن كثير عن ابن عمر رضي الله عنهما: جبل في جهنم. وقال عن الحسن: العقبة في جهنم. وقال قتادة: العقبة هي مقحمة فاقتحموها بطاعة الله. عقبة شديدة ومقحمة في جهنم فاقتحموها بطاعة الله سبحانه وتعالى. بين الله وفسر كيف يكون اقتحام هذه العقبة. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، وهو عتق العبيد والأرقاء من الرق إلى الحرية، وهذه من أنفس الأعمال وأحسنها، ولذلك جعلت الخطوة الأولى في الكفارات. وكم أمر الله بالإحسان إلى الرقيق، ورتب على ذلك أجورا لمن أعتق عبدا أو أمة. فك رقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي إطعام الفقراء والمساكين في يوم شديد الحاجة كأيامنا هذا. كثر السائلون، كثر الفقراء والمساكين بسبب الفتن من الناس، من لا يجد ما يقتاته في يومه. فاقتحم هذه العقبة بإطعام الفقراء والمحتاجين، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة. تحسن إلى يتيم ذي قرابة، تكون لك صدقة وصلة. أجران، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. المسكين الذي قد لزقت بطنه في التراب من شدة حاجته. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الوقفة الرابعة والأخيرة، حث الله سبحانه وتعالى على تخفيف هذه المعاناة والمكابدة بالصبر والتراحم، تراحم الناس فيما بينهم. كثرت الفتن واشتدت، ومن ثم اشتدت قلوب الناس إلا ما رحم ربي. اشتدت قلوبهم وقست على بعضهم البعض. والله يقول: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الراحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والأدلة على ذلك كثيرة. من هم هؤلاء وما جزاؤهم؟ قال الله: أولئك أصحاب الميمنة. هؤلاء هم أصحاب اليمين الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم ويدخلون الجنة. قال الله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال الذين يأخذون كتبهم بشمائلهم ومن وراء ظهورهم، ومن ثم يدخلون النار. أولئك أصحاب المشأمة، عليهم نار مرصدة، عليهم نار مغلقة، ليس لها أبواب، ليس لها فرج، ليس لهم خروج، أبد الآباد في العذاب والنكال الشديد. إذا كنت لا تستطيع أن تمكث ساعات في غرفة مظلمة، فكيف تستطيع أن تمكث في جهنم وقد أغلقت وأحرقت من فوق نار ومن تحت نار وعن اليمين والشمال نار، والعياذ بالله. نختم بهذه المسألة بأن هذه المكابدة التي يكابدها المسلم في الحياة الدنيا ستنسى وستنتهي، ولكن متى وأين وكيف؟ تنتهي في دار الكرامة، في جنات النعيم، تنتهي بسبب الأعمال الصالحة. ستنسى من أول ما تدخل القدم في الجنة، أول قدم تدخل في الجنة تنسى هذه المكابد وهذه المنغصات. جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، فيقال له: يا ابن آدم، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب، والله ما مر بي نعيم قط. نسي نعم الدنيا كلها بغمزة واحدة في جهنم. ثم يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، يؤتى برجل فقير بئيس قد كابد الحياة وتعب فيها، قد كابد الأعمال وعملها وتجنب السيئات، فيغمس في الجنة غمسة، ثم يرفع ويقال له: يا ابن آدم، هل مر بك بؤس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا يا رب، والله ما مر بي شدة قط ولا مر بي بؤس قط. نسي مكابد الدنيا وآلامها، نسي الفقر والمرض، نسي الفتن، نسي الظلم، نسي الأتعاب. بغمسة واحدة نسي هذه الأتعاب كلها. فإياك أن تكون من الذين يكابدون في الدنيا وفي القبر وفي يوم القيامة وفي النار. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. اللهم اصلح أحوالنا، اللهم فرج هم المهمومين، ويسر عسر المعسرين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم ارفع عنا وعن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.